قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من وجه الوجه. مشاهدينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي قناة صفا في كل مكان، وأذكر حضراتكم ببعض ما قدمناه في الحلقات الماضية ولعلها الحلقة الأخيرة التي تحدثنا فيها عن نجاد، تحدثنا عنه في حلقتين. الحلقة الأخيرة أثبتنا فيها أن المسجد الأقصى في السماء كما أثبت القوم، وأن نجاد قد أعطى أعلى جائزة أدبية في إيران لجعفر العاملي الذي قال في كتاب له إن الأقصى في السماء، وألف كتابا آخر يعني قال الأقصى أين أو المسجد الأقصى أين. وأتيت بأقوال علماء الشيعة المعاصرين، أقوال القدامى في أمهات كتب القوم، كذلك من موقع حسين الشيعي وهو أحد أهم المواقع الشيعية، رأي الناس أصلا في القضية كان مرة مطروح، يعني أين المسجد الأقصى، والناس بدأت تقول إذن المسألة في المعاصرين، المسألة في بعض العامة من القريبين من المراجع والمعممين، المسألة في أمهات كتب القوم، المسألة في أن نجاد نفسه كرم الذي أثبت أن المسجد الأقصى في السماء. إذا لماذا هو زار لبنان ولماذا يدعون الجهاد وهو فريضة غائبة عندهم حتى يخرج المهدي المنتظر؟ ربطنا كل هذه المسائل مع بعضها وقلنا أنهم يكذبون ويدعون خلاف الحقيقة، كيف أن مسجد الأقصى في السماء وهم يذهبون لكي يجاهدوا إسرائيل؟ على ما يجاهدوا إسرائيل وقد أثبتوا وجهة نظر إسرائيل أن ليس هناك قدس ولا مسجد أقصى أصلا، وذلك خدمة اليهود حتى يبنوا هيكلهم. قلنا أن الشيعة استفادوا كذلك من هذه الفرية، لأنه لن يخرج مهديهم المنتظر المزعوم الموهوم في السرداب إلا بعد أن يبني اليهود الهيكل. يبقى هم عملوا خدمتين، خدمة لليهود بإثباتهم للمسجد الأقصى في السماء ابن يهود الهيكل، وخدمة لهم شخصيا عشان مهديهم يطلع. وبمناسبة المهدي، يعني من ضمن الحاجات اللي فكرت فيها بالأمس يعني صدقا، يعني وكان في حوار مع أخ عراقي لعله يتدبر، يعني والعراقيين الأبطال الأشاوس يعني، وسوف يكون لي حلقات حول تبرئة الشيعة العرب، يعني هتكون داخل وجه الوجه هبرأ فيها الشيعة العرب مما يقوله الشيعة الصفويين والمجوس والفرس، يعني هبرأ الشيعة العرب من كل ما يدعي التشيع الصفوي، وأقول إن العرب لا يعترفون بتحريف القرآن، الشيعة العرب، أن الشيعة العرب لا يقولون بالمتعة، الشيعة العرب يعني ربما ينكرون بعض هذه الترهات من زيارة القبور وغير ذلك. هنبدأ في سلسلة حلقات في وجه الوجه، عنوان حلقات تبرئة الإخوان الشيعة العرب من التشيع الفارسي. المهم قال لي ذلك الأخ، قال طب المهدي المنتظر مش المفروض أنه يظهر في آخر الزمان؟ قلت له آه. قال لي طيب انا شيعي طول عمري ورجل مسنية، قال لي طب ما هو المفروض المهدي لما يجي يظهر للناس الناس هتعرف ان ده اخر الزمان واللي القيامة هتقوم. قلت له ايوه. قال لي طب خلاص هتوب انا ساعتها. يبقى دي دعوة خطيرة للانحلال، دعوة خطيرة للإباحية، افعل ما شئت، ازني واشرب خمرة واسرق وضل واكذب، ولما يطلع المهدي انا كده كسني هعمل كده. ده لو بنى، انا بعتقد في الشيعة لو 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 هعمل كل ده واعمل كل المباحات والمنكرات اللي في الدنيا، ولما يظهر المهدي انا هبقى فاطن زكي، هروح ايه اقول توبت، لان خلاص المهدي هيظهر في اخر الزمان يبقى يوم القيامه جاي. طب انا رديت عليه قلت له لا، طب هو المفروض ان هو لما يظهر المهدي دينا وعقيده هتنقطع الدنيا بقى وخلاص ويبقى اخر الزمان فعلا ومفيش توبه. قال لي لا، ده في رواياتنا عندنا في الشيعة ان المهدي لما يظهر هيبقى في رساله تحت وساده كل واحد، المهدي هيبعت رساله لكل الدنيا يقول لهم ان انا جيت، انا وصلت، هيا بنا. فطبعا كل واحد مننا المفروض انه يتوب، لان المفروض المهدي جه يبقى اخر الزمان ويبعت لي رساله، يبقى انا اعمل كل المباحات والمنكرات واتوب على ادي الامام الحجه الغائب عجل الله فرجه الشريف. شفتوا الدعوه المصيبه السوداء دي؟ المهم، عنوان حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام سوف يكون حول مظلوميه الزهراء، وتحديدا كسر ضلع الزهراء عليها السلام. انا هقرا روايتين فقط من امهات كتب القوم، يعني روايتين، وبعدين من أمهات كتب القوم هقرأ شجاعة علي، ثم قولهم في عمر، الذي زوجه علي بن أبي طالب من أم كلثوم بنت علي سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك الأنساب والمصهارة ما بين علي وما بين الصحابة الأطهار الأكرمين يعني أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك أبناء علي وأحفاده الذين تصاهروا مع أبناء الصحابة وأحفاده، استغلوا هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل كما قالوا هم، يعني هذا ليس كلامي إنما أنا سأسرد الرواية الحقيقية كما قالتها أمهات كتب الشيعة، وأسرد الرد عليها من آياتهم العظمى ومن رواياتهم أيضا في أمهات كتبهم. أنا فقط في هذا البرنامج وجها لوجه يعني أقف مع الشيعي وجها لوجه حتى يتدبر ويتصل مع نفسه ذاتيا ويتفكر في هذه الروايات فقط، لا نضيف من عنديات أنفسنا شيء، إنما فقط نقرأ من كتب القوم المعتمدة لديهم والتي هي يعني أوثق المصادر. مسألة كسر ضلع فاطمة مسألة هامة جدا، يجلس المراجع في حسينياتهم يبكون ويلطمون وكذلك يطبرون على أن مجموعة من الصحابة ذهبوا إلى بيت علي. طب نقرأ من أمهات كتب القوم، أول ما رواية هقرأها هقرأ روايتين من كتابين، أول كتاب منهم تفسير العياشي، وتفسير العياشي مشاهدي الكرام هو تأليف المحدث الجليل أبي النصر محمد بن مسعود ابن عياش السلمي السمرقندي أو السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي، المجلد الثاني منشورات مؤسسة الإعلامي للمطبوعات بيروت لبنان. نقرأ هذه الرواية من صفحة 70 مسألة 76. عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن جده: ما أتى علي يوم قط أعظم من يومين أتي علي، فأما اليوم الأول فيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما اليوم الثاني فوالله إني لجالس في سقيفة بني ساعد عن يمين أبي بكر والناس يبايعونه، إذ قال له عمر: يا هذا ليس في يديك شيء مهما لم يبايعك علي. المفروض ان هي مكتوبة كده بالضبط، يعني المفروض ان هو شيئا مهما ما لم يبايعك عليه، انما هي في الرواية كما سترونها على الشاشة او كما ترونها الان: مهما لم يبايعك علي فبعت اليه حتى يأتيك يبايعك، فانما هؤلاء رعاع. شفتوا المشكلة؟ يعني بيتهم عمر انه بيقول على الصحابة كلهم من المهاجرين والانصار ومن من شهدوا بدر الذين غفر الله لهم ومن العشر المبشرين في الجنة، كل دول موجودين، ومنهم سعد بن معاذ ومنهم الصحابة سلمان ومنهم أبو ذر ومنهم يعني كل الصحابة الأكرمين، يقول عليهم رعاع، وهذه لا تصدر عن ابن الخطاب أبدا. المهم نكمل باقي الرواية. فبعث لي قنفذ فقال له: اذهب فقل لعلي أجب خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. فذهب قنفذ فما لبث أن رجع فقال لأبي بكر: قال لك ما خلف رسول الله أحدا غيري. قال: ارجع إليه فقل أجب، فإن الناس قد أجمعوا على بيعتهم إياه، وهؤلاء المهاجرين والأنصار يبايعونه وقريش، وإنما أنت رجل من المسلمين، لك ما لهم وعليك ما عليهم. فذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع فقال: قال لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي وأوصاني أن إذا وريته في حفرته لا أخرج من بيتي حتى أؤلف كتاب الله، فإنه في جرائد النخل وفي أكتاف الإبل. تخيلوا يعني حتى المصطلح حتى أؤلف كتاب الله، أؤلف طبعا ما عندهم مصحف فاطمة، وقالوا في رواية مكذوبة على جعفر الصادق مصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، اللي هو جبريل بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم مكث مع فاطمة عليها السلام 75 يوما، ده الكلام ده قاله الخميني كمان، وثقه الخميني، 75 يوما في وحي كان بيعزيها، فأنزل عليها وحيا كثيرا، وكان علي يكتب بخط يده، يعني جبريل على فاطمة يعزيها 75 يوم إقامة كاملة، وعلي بيكتب بيده مصحف فاطمة. وحتى من ضمن الهذيان الذي قاله الخميني قال: وربما أن جبريل كان مما دارس فاطمة وهو يعزيها ويواسيها في وفاة أبيها النبي الأعظم، أنه كان يدرسها عن أحوال إيران. والله هذا مكتوب، يعني جبريل كان بيدرس فاطمة أحوال إيران، وكان لسه حتى إيران لم تفتح فارس ولا غير ذلك، إنما هكذا يعني تمادى الخميني في هذيانه، وتخيل من ضمن خيالاته أن جبريل كان يدرس فاطمة بعد وفاة أبيها، ثم عاد معها 75 يوم وكان بيكتب علي وراها الوحي، من ضمنها كان إيران. وحتى الخميني قال لك إني أكاد أجزم أن أهل إيران الآن أفضل من أهل الحجاز زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا. المهم نعود مرة ثانية، قال حتى أؤلف كتاب الله فإنه في جرائد النخل وفي أكتاف الإبل. قال عمر قوموا بنا إليه، فقام أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وقنفذ، وقمت معهم. المقصود بقنفذ المفروض أنه هو عثمان، وقيل أنه هو عمر، ويعني في روايات يعني كانوا دائما يقولوا إشارات كده ما كانوش بيقولوها صريحة. وقمت معهم، فلما انتهينا إلى الباب فرأتهم فاطمة صلوات الله عليها أغلقت الباب في وجوههم، يعني فاطمة أول ما حست بيهم راحت قفلت الباب، وهي لا تشك أن لا يدخل عليها إلا بإذنها. فضرب عمر الباب برجله فكسره، وكان من سعف النخيل أو من السعف. ثم دخلوا فأخرجوا عليا عليه السلام ملببا، ومفروض ملبب يعني مسكوا بتلابيبه، يعني مسكوا كده بتلابيبه كما يقال يعني. فخرجت فاطمة عليها السلام فقالت يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي؟ والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري. شوف حتى المصطلحات في الروايات بتاعتهم، يعني ترملني مش عارف إيه، تحس إن فيها ركاكة ليست كهي كما هي ألفاظ أحاديث المصطفى الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. حتى اللفظ نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيه إعجاز، يعني السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد ألفاظها كده يعني تقارب القرآن، يعني مسألة كده ترتاح وأنت تقرأ الحديث. إنما لما تأتي فاطمة عليها السلام تقول يا أبا بكر أتريد أن ترملني عفوا، والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري ولا أشقن جيبي ولا آتين قبر أبي ولا أصيحن إلى ربي. يعني أي أن فاطمة ينتقص من شأنها والله، وينتقص من قدرها أن فاطمة يعني تشق الجيب وتنشر الشعر أمام الناس، وهي ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ابنة سيد الأولين والآخرين، والآخرين ربيبة النبوة التي تربت يعني على أدب الله الذي أدبه المولى لنبيه صلى الله عليه وسلم، تقول هذا الكلام وقد نهى عنه أبيها، يعني أباها نهى عن هذا الكلام تماما، لكن عشان هم اللي وضعوا هذه الروايات ويعني كذبوا على الشيعة بها، يعني مش عارفين أصلا، ما عندهمش أي خلفية عن دين الإسلام، فلما حبوا يكذبوا ما عرفوش يعني يحبوك الكذبة زي ما بنقول عندنا في مصر، يعني مش محبوكة مكشوفة. المهم قالت والله لئن لم تكف عني لأنشرن شعري ولا أشقن جيبي ولا آتين قبر أبي ولا أصيحن إلى ربي. فأخذت فاطمة بيد الحسن والحسين عليهما السلام وخرجت تريد قبر النبي صلى الله عليه وآله. فقال علي عليه السلام لسلمان أدرك ابنة محمد فإني أرى جنبتي المدينة تكفيان. يعني شوف حتى اللفظ كده والمصطلح لوضع الرواية، يقول لك ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعني المفروض لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني ربنا كأنها عن انك انت تقول يا محمد، يعني مجرده كده بدا هناك يعني في سوره الحجرات ادب للتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سورة اخرى من القران ادب في يعني انك انت تروح تلتقي بالنبي يعني ولا يعني مستأنسين لحديث، وفي اللي هو الا ان تكونوا يعني الى طعام ناظرين اله الا ناظرين اناه، يعني كما ورد في الآية، يعني المفروض أنت يعني ما تلجأش النبي إلا في الظروف القصوى، وكان قبل كده نزلت الآيات تقول أنك أنت لابد أن تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. وضع الرواية هنا بيقول قال يا بنت محمد، يعني قال يعني علي روح، يعني علي الياد يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لسلمان أدرك ابنة محمد فإني أرى جنبتي المدينة تكفيان، والله إن نشرت شعرها وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت إلى ربها لا يناظر بالمدينة أن يخصف بها وبمن فيها. فأدركها سلمان رضي الله عنه فقال يا بنت محمد، حتى سلمان برضو بيقول يا بنت محمد، أين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا بنت محمد إن الله إنما بعث يا بنت محمد إن الله إنما بعث أباك رحمة فارجعي. فقالت يا سلمان يريدون قتل علي، ما على علي صبر، فدعني حتى آتي قبر أبي فأنشر شعري وأشق جيبي وأصيح إلى ربي. فقال سلمان إني أخاف أن تخسف بالمدينة، وعلي بعثني إليك ويأمرك أن ترجعي إلى بيتك وتنصرفي. فقالت إذن أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع. قال فأخرجوه من منزله، أي أخرجوا عليا رضوان الله عليه، ومروا به على قبر النبي عليه وآله السلام. قال فسمعته يقول يا ابن أمة إن القوم استضعفوني، إلى آخر الآية. وجلس أبو بكر في سقيفة بني ساعدة، وقدم علي فقال له عمر بايع. فقال له علي فإن أنا لم أفعل فمه. فقال له عمر إذن أضرب والله عنقك. فقال له علي إذن والله أكون عبدا لله المقتول وأخا رسول الله. فقال عمر أما عبد الله المقتول فنعم، وأما أخو رسول الله فلا، حتى قالها ثلاثا. فبلغ ذلك العباس ابن عبد المطلب فأقبل مسرعا يهرولوا، فسمعته يقول ارفقوا بابن أخي ولكم علي أن يبايعكم. فأقبل العباس وأخذ بيد علي فمسح على يد أبي بكر، ثم خلوه مغضبا، فسمعته يقول ورفع رأسه إلى السماء اللهم إنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال لي إن تموا 20 فجاهدهم، وهو قولك في كتابك إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال وسمعته يقول اللهم وإنهم لم يتموا 20، حتى قالها ثلاثا ثم انصرف. هذا ورد أيضا في البحار الجزء 8 صفحة 44، وأيضا ورد في تفسير البرهان الجزء 293. يبقى أنا قرأت من العياشي، وأيضا ورد هذا في البرهاء في البحار بحار الأنوار للمجلسي 8 الجزء 8 صفحة 44، وأيضا في تفسير البرهان جزء 2 صفحة 93. هذا أول مصدر مشاهدي الكرام قرأت منه هذه الرواية. مصدر آخر وهو لليعقوب الشيعي، قالها مختصرة. وبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزله أو في منزل فاطمة بنت رسول الله، فأتوا في جماعة حتى هجموا الدار، وخرج علي ومعه السيف، فلقيه عمر فصارعه عمر فصرعه وكسر سيفه، ودخلوا الدار. فخرجت فاطمة فقالت والله لتخرجن أو لأكشفن شعري ولا أعجن إلى الله. فخرجوا وخرج من كان في الدار، وأقام القوم أياما، ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع. تاريخ اليعقوبي الجزء 2 صفحة 126. طيب يبقى كده عندنا مشاهدي الكرام روايتين، نفصل في الروايتين لكن بعدها. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة من وجها لوجه حول كسر ضلع الزهراء عليها السلام، مظلومية من مظلوميات الزهراء، لها مظلومات كثيرة أو مظلومات آل البيت كثيرة، يعني سنأتي عليها واحدة تلو الأخرى كفدك وغير ذلك مما قاله القوم في أمهات كتبهم بروايات باطلة مكذوبة يكذب بعضها بعضا. وإلى جانب أن الرواية نفسها إذا ما اطلعت عليها وفندتها وفصلتها ستجد أن أولها يكذب آخرها، أن أوسطها يكذب أولها وآخرها، أن ألفاظها كلها يعني غير متسقة مع لغة العرب وليست يعني محبوكة الكذبة يعني. المهم عندي أصل روايتين أنا قلتهم الشيعيتين. طيب عندنا ردود على هذا الكلام، ما هو الرد على هذا الكلام؟ أن يعني في سقيفة بني ساعدة لما دخل سيدنا عمر والناس بتبايع أبو بكر قال له لا لا دول رعاع، شو بيقصد الصحابة يعني رضوان الله عليهم أجمعين، قال له ما حدش هيبيعك، روح لفلان. فراح وقعدوا طبعا يقولوا بالألفاظ قنفذ وغير ذلك. المهم خرج هؤلاء الذين ذكرتهم في الحلقة اللي هو عمر وأبو بكر وعثمان وطلحة وخالد، وراحوا على علي كسروا الباب دخلوا. يعني في روايات أخرى كثيرة يعني مئات الروايات وردت يعني حول هذه المظلومية، يعني منها مثلا هو جروه كالجمل المخشوش، يعني المخشوش ده اللي هو يعني شارب خشخاش كما فسرت في المناظرة وقيل قبل ذلك. المهم لما قدموا وطبعا حصل ده، خرجت فاطمة عليها السلام كما قالوا وزعموا وكذبوا، قالتها شق الجيب وانشر شعري واصيح، كل هذا لا يليق بفاطمة الزهراء. عندي بعض الاستفسارات. اولا علي شجاع عندنا، شجاع وبطل. طيب لو هنبص لابو بكر وعمر، ابو بكر من ضلع ضعيف ومن فخذ ضعيف من افخاذ قريش من تيمة، وعمر من بني عدي وكانوا برضو قرشين ضعفاء، انما علي من بني هاشم وابن عم النبي ومن العترة. طب كيف هؤلاء الضعفاء من القذ ضعيف؟ عن عندنا العائلات حتى في صعيد مصر تلاقي مثلا عيلة مثلا اسمها كذا، العيلة مقسمة لأربع خمس بيوت، يقول لك بيت مثلا صابر، بيت حسنين، بيت عبد اللطيف وهكذا، فتلاقي العيلة عندنا في الصعيد مقسمة لكذا بيت، فلازم كده تلاقي فيها بيت يعني من البيوت اللي هو فقير، يعني اللي هو مش يعني مش مقصود الفقر الفقر يعني، لكن هو بيت ضعيف كده بيخدم على العيلة كلها. طيب ازاي يبقى علي بهذه المكانة في قريش وبهذه القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من أصلاب قريش ومن أصل أصولها، وأبو بكر من تيم فقير ويعني أو بيت صغير، وعمر من بني علي بيت صغير برضو، ويفعلوا معه كل هذا؟ طيب دي أمر. الأمر الثاني المهم، ورد في كتب الشيعة نفسها أن يعني أسماء بنت عميس وأن عائشة رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند فاطمة في هذا الميقات، وكانوا بيوسوها لدرجة أن قيل أنهما مكثتا مع فاطمة ستة أشهر، اللي هي لحقت بعدها النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى الرفيق الأعلى. يعني زوجة أبو بكر الصديق أسماء بنت عميس موجودة بتعزي وتواسي فاطمة، عائشة أم المؤمنين موجودة بتواسي وتعزي فاطمة، وراحوا كذب يعني ادعوا كذبا هذا الكلام. طيب الاخطر من كده ان زي ما قلنا ابو بكر او زي ما قلنا علي نفسه سمى ابنائه بعد كده باسماء عمر وبكر وعثمان وطلحه وغير ذلك. طيب المفروض عنده هو طار في مشكله. احنا زمان في المناظره يا اخوانا كان اتصل واحد من يعني الشيعة وبيتكلم عن ابو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، فبيسأله الشيخ عدنان قال له خد بطار آل البيت. تخيلوا الشيعة يعني هذا الشيعي العامي بيعتبر ان قتل عمر على يد ابو لؤلؤة المجوسي الملعون الكافر ده ان هو ابو لؤلؤة خد بطار علي. طب فين علي وقتها؟ فين الحسن؟ فين الحسين؟ ولا تجد عالما سنيا او عاميا او غير ذلك له ينطق ببنت شفة تجاه آل البيت، وقد تحديناهم جميعا، هاتوا لنا تسجيلا مصورا صوتا وصورة أو صوتا فقط أو صورة فقط، أو هاتوا لنا أي كتاب في أي كلمة عن آل البيت. لم يستطيعوا، لكن احنا شوفوا أتينا بالآلاف من تسجيلاتهم التي تطفح بالحقد وتطفح بالحنق وتطفح بالحسد وتطفح بالطائفية وتطفح بيالة فرات الحسين على أهل السنة وأشياعهم وأتباعهم. المهم طيب عندنا ليه علي قلنا بيسمي أبنائه بأسماء هؤلاء الذين ظلموا زوجته، ظلموها في كسر ضلعها، أسقطوا جنينها المحسن، يعني كانوا السبب في وفاتها وغير ذلك مما كذبوا يعني ومما وضعوا من الروايات الباطلة والأكاذيب. عندنا شيء مهم جدا وهو علي في كتب الشيعة أيضا له قوة خارقة، ومذكور أنه بطل، وهو عندنا بطل، عندنا بطل بحقه، بطل بحقه. يعني 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 إحنا روينا زي ما قلنا علي روى 1598 حديث له في البخاري ومسلم أو في صحاح كتب السنة الأربعة 1598 حديث. عندهم في الشيعة كتبهم الثمانية ما فيهاش غير 600 حديث لعلي. طيب هقرأ على حضراتكم بعضا مما قاله الشيعة في شجاعة علي، مما قاله الشيعة في جهة علي. قالوا في نهج البلاغة صفحة 452 تحقيق صبحي. طيب إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت. وهو الذي يحكون أي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن أبا وائلة يقول كنت أماشي فلانا أي عمر كما صرح باسم المجلس في حياة القلوب، تمام. زمان كانوا بيقولوا تقية من المجلس لما جه في، عشان كان موجود المجلس في عصر الدولة الصفوية الشيعية وكان دولة قوية، فقالوا له قول، فراح قايل بدل ما يقول الأول والثاني قال لك عمر وأبو بكر وعمر، بدل ما يقول لك الثلاثة يقول لك أبو بكر وعمر وعثمان، بدل ما يقول لك قنفذ ومش عارف ولعثم مش عارف مين قال لك مش عارف إيه نعثل، نعثل اللي هو عثمان، بدل ما كانوا بيقولوا قنفذ على عمر ونعثل على عثمان قالوها كده، راح المجلس قال لك نعثل ده فلان وعمر ده فلان. المهم فصرح بأن باسم المجلس في حياة القلوب إذا سمعت، إذ سمعت منه همهمة، فقلت له مه ماذا يا فلان؟ فقال ويحك، أما ترى الهزبر القضم ابن القضم والضارب بالبهم الشديد على من طغى وبغى بالسيفين والراية؟ فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب، فقلت له يا هذا هو علي بن أبي طالب، فقال ابن مني أحدثك عن شجاعته وبطولته، بايعنا النبي يوم أحد على ألا نفر، ومن فر منا فهو ضال، ومن قتل منا فهو شهيد، والنبي زعيمه، إذ حمل علينا 100 صنديد تحت كل صنديد 100 رجل أو يزيدون، فأزعجون عن طحونتنا، فرأيت عليا كالليث يتقي الذرة، وإذ قد حمل كفا من حصى فرمى به في وجوهنا، ثم قال شاهدت الوجوه وقططت وبطت ولطت، عارش إيه الكلام ده أخواننا، والله الكلام ده اللي مكتوب قدامي، قال شاهدت الوجوه وقطت وبطت ولطت، المفروض أنه قصده شاهدت الوجوه مش شاهدته، هي مذكورة كده وسوف تكون أمامكم أو هي أمامكم الآن، يعني شاهدت الوجوه وقطت وبطت ولطت، إلى أين تفرون؟ إلى النار، فلم نرجع، ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت، فقال بايعتم ثم نكثتم، فوالله لأنتم أولى بالقتل ممن قتل، فنظرت إلى عينيه كأنهما صليطان يتوقضان نارا أو كالقدحين المملوئين دما، فما ظننت إلا ويأتي علينا كلنا، فبادرت أنا إليه من بين أصحابي، فقلت يا أبا الحسن الله الله، فإن العرب تكر وتفر، وإن الكرة تنفي الفرة، فكأنه عليه السلام استحيا فولى بوجهه عني، فما زلت أسكن روعة فؤادي، فوالله ما خرج ذلك الرعب من قلبي حتى الساعة. تخيلوا عمر بيقول كده، على الكلام ده ورد في تفسير القمي الجزء الأول صفحة 114-115، عمر يعني شوفوا فضل مرعوب من علي طوال حياته، هذا الكلام موجود في كتب دليل على شجاعة علي، وروا في شجاعة علي قصصا كثيرة، ومنها ما رواه القطب الراوندي إن عليا بلغه عن عمر ذكره شيعته، فاستقبله في بعض طرق البساتين وفي يد علي عليه السلام قوس، فقال يا عمر عنك ذكرك شيعتي؟ فقال أربع على ضلعك أو اربع على ضلعك، فقال عليه السلام إنك لها هنا، ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هو ثعبان كالبعير فاغرا فاه، وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه، فصاح عمر الله الله يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء، وجعل يتضرع إليه، فضرب بيده إلى الثعبان فعادت كالقوس أو فعادت القوس كما كانت، فمضى عمر إلى بيته مرعوبا. هذا الكلام في كتاب الخرائج والجرائح صفحة 20-21 بمبئي 1301 هجرية. طيب يعني أنا مش فاهم مشاهدي الكرام يعني كيف يعني يرون هذه البطولة الخارقة، وإنه ممكن مش عارف المسألة تبقى بعير، وإني ان يكون موجود زي ما قلت الحسن والحسين وهم شابان يافعاني يانعاني في عمر الظهور، وامهم تاخدهم كده تشدهم، مش اطفال، ما كانوش اطفال ده كانوا كبار، ويعني تاخدهم كده امهم وتخرج بيهم عند قبر النبي عشان تشق الجيب وتصيح وتنشر شعرها وغير ذلك، فلماذا يصورونه ويحقرون من شأنه في هذه الرواية وهذه المظلومية، ويقعدوا يعيطوا ويبكوا ويلطموا ويطبروا على دماغهم، وفي نفس الوقت يقولوا انه هو بطل الابطال وله من الخوارق. عايز اقرا حاجه تانية بتاع يعني ايضا ما ذكره سليم بن قيس العامري الشيعي، والراجل ده كان سببه لعان كما انتم تعرفون، وكان خبيث، ذكر ان عليا شتم عمر وهدده بقوله والله لو رمت ذلك يا ابن صهاك لارجعت اليك يمينك. على فكره صهاك دي لها حاجه كده مش عايز افوتها، هشوف صهاك دي مين. صهاك دي جدة عمر ابن الخطاب، وقالوا أنها يعني كانت زانية. طيب هقرأ لكم أنا مشاهدي الكرام استطراد كده وأنا بتكلم، سهاك وعندي الرسالة هنا أو عندي هذا المصدر. يعتقد الشيعة أن عمر بن الخطاب ابن زنا. سؤالنا طب أو لا نأتي على السؤال الآن، نقول الرواية الأول. طيب، رأى محمد بن السائب الكلبي المثابة وأبو مخنف لوط ابن يحيى الأزدي أن السابة في كتابه الصلابة في معرفة الصحابة قال: كان عمر بن الخطاب متولدا من نجيبين متضادين، وأما تفصيل نسبه وبيانه وهو أن نفيل جد عمر كان عبدا لكلب ابن لؤي القرشي فمات عنه ثم وليه عبد المطلب، وكان صهاك جدة عمر قد بعثت لعبد المطلب أو بعثت لعبد المطلب من الحبشة، فكان نفيل يرعى جمال عبد المطلب وصهاك ترعى غنمه، وكان يفرق بينهما المرعى، فاتفق يوما اجتماعهما في مراح واحد فهواهما أو فهواها وعشقها نفيل، وكان قد ألبس عبد المطلب سروالا من الأديم وجعل عليه قفلا وجعل مفتاحه معه لمنزلتها منه. فلما روضها نفيل قالت: مالي إلى ما تقول سبيل، وقد ألبست هذا الأديم ووضعت عليه قفل، أو ألبست هذا الأديم ووضعت عليه قفل. فقال: أنا أحتال عليه. فأخذ سمنا ودهن به الأديم وما حوله من بدنها حتى استله إلى فخذيها وواقعها، فحملت منه بالخطاب، فلما ولدته ألقته على بعض المزابل بالليل، فالتقطت الخطاب امرأة يهودية وربته، فلما كبر واقع صهاك من حيث لا يعلم أنها أمه، يا ذا المصيبة، ده مشكلة، فحملت منه بحنتمة أم عمر، ولما ولدها ألقتها على مزابل مكة فأخذها هشام بن المغيرة، ولما كبرت خطبها أخوها الخطاب فولدت منه بعمر بن الخطاب. هذا الكلام ورد في الكشكول يوسف البحراني الجزء 3 صفحة 222. طيب، أنا بس خرجت من شجاعة علي هنا، لأن هو هذا الخبيث اللي هو سليم بن قيس قال ابن صهاك، فعايز أوضح لكم هو قصده إيه من صهاك دي. صهاك جدة عمر كانت يعني بترعى أو عاملة عند عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اسمه نفيل بيرعى الغنم. نفيل وصهاك اتقابلوا حبوا بعض بالبلدي كده، عايز يجمعها. كان عبد المطلب عشان مكانة صهاك دي اللي جدة عمر عنده يعني ذات مكانة عنده، فكان عامل قفل على فرجيها وكان قافل، فلما هي مالت إليه وهو مال إليها اللي هو نفيل، قالت له: لا، ما عنديش، لا لا، ليس إلى ما تريد من سبيل، ده أنا مقفول عليه بالقفل. فقالت، قال لها: ملكيش دعوة. فجاب سمن ودهن وبتاعه وسلك الدنيا وجمع صهاك هذه، فأنجبت الخطاب اللي هو والد عمر، ولما أنجبته رميته في المزبلة، يعني في مقلب قمامة وزبالة، خدته واحدة يهودية راحت مربية الخطاب ده. الخطاب جه مش عارف تزوج من مين، خلف حنتمة دي اللي هي أم عمر، والمسألة كلها زنا في زنا ويهودية في يهودية، كما كذبوا على ابن الخطاب الفاروق الأعظم. طيب، السؤال هنا: عمر ده خلف حفصة، وحفصة تزوجت محمد بن عبد الله، كيف هذا؟ كيف ينجب عمر حفصته رضوان الله عليها وتتزوج سيد الأولين والآخرين، وتتزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتتزوج يعني أفضل رسل الله وأفضل خلق الله على الإطلاق؟ ما فيش وحي كده على النبي ينزل يقول له: لا، خلي بالك، ده بنت زنا، ما تاخدهاش، حفصة دي مش مظبوطة، حاشاها وكلا. شفتوا الكذب لحد فين؟ يعني حتى لما حبوا ينسجوا الروايات حول عمر وحول هؤلاء الصحابة الأكرمين أبو بكر وعثمان وغيره من كل الصحابة اللي قالوا ارتدوا، يعني مش عارفين والله يقولوا رواية صحيحة. الروايات نفسها بتنطق بالكذب وتكذب نفسها بنفسها. هرجع تاني، يعني أنا طبعا زي ما قلت، يعني أنجب عمر حفصة وتزوجت النبي، لا تعليق، خليكم معايا، أنجب عمر حفصة وتزوجت النبي، لا تعليق، أنجب عمر حفصة وتزوجت المصطفى سيد آل البيت عليهم السلام، ولا تعليق. أرجع للمقولة تاني: فلما علي شتم عمر وهدده بقولي: والله لو رمت ذلك يا ابن صهاك، عرفنا أن جدة عمر، لأرجعت إليك يمينك، لئن سللت سيفي لأغمدته دون إزهاق نفسك، فرم ذلك. فانكسر عمر وسكت، وعلم أن عليا إذا حلف صدق. ثم قال عليه السلام: يا عمر، ألست الذي هم هم بك رسول الله وأرسل إلي فجئت متقلدا بسيفي، ثم أقبلت نحوك لأقتلك، فأنزل الله عز وجل: فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. قال ابن عباس: ثم إنهم تآمروا وتذاكروا فقالوا: لا يستقيم لنا أمر ما دام هذا الرجل حيا. فقال أبو بكر: من لنا بقتله؟ فقال عمر: خالد بن الوليد. فأرسل إليه فقال: يا خالد، ما رأيك في أمر نحملك عليه؟ قال: احملاني على ما شئتما، فوالله إن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت. فقال: والله ما نريد غيره. قال: فإني لها. فقال أبو بكر: إذا قمنا في الصلاة صلاة الفجر فقم إلى جانبه ومعك السيف، فإذا سلمت فاضرب عنقه. قال: نعم. فافترقوا على ذلك. ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل علي عليه السلام، وعرف أن من فعل ذلك وقعت حرب شديدة، أو أن لو فعل ذلك وقعت حرب شديدة وبلاء طويل، فنادم على أمره، فلم ينم ليلته تلك حتى أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة، فتقدم فصلى بالناس مفكرا لا يدري ما يقول. وأقبل خالد بن الوليد متقلدا بالسيف حتى قام إلى جانب علي، وقد فطن علي ببعض ذلك. فلما فرغ أبو بكر من تشهده صاح قبل أن يسلم: يا خالد، لا تفعل ما أمرتك، فإن فعلت قتلتك. ثم سلم عن يمينه وشماله، فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلبيب خالد وانتزع السيف من يده، ثم صرعه وجلس على صدره وأخذ سيفه ليقتله، واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالدا، فما قدروا عليه. فقال العباس: حلفوه بحق القبر، لما كففت فحلفوه بالقبر فتركته وقام فانطلق إلى منزله. كتاب سليم بن قيس العامري، صفحة 256-257. طبعا عندنا من الشجاعات الكثير والكثير، يعني ان علي لما ركض برجلي تزلزلت الأرض زلزالا، ولما حط رجله استقرت الأرض، حتى في رواية بتقول يعني قالوا: نعم، قال: أنا الرجل الذي قال الله فيه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، فأنا الإنسان الذي يقول لها: ما لك يوم تحدث أخبارها إياي تحدث. هذا في تفسير الصافي صفحة 571. ما أردت أن أركز عليه مشاهدي الكرام هو هذه الشجاعة في ناحية، وهذه الخسة والزلة في ناحية أخرى. علي هذا البطل العظيم كيف يسمح بكسر ضلع الزهراء؟ اخر حاجة اختم بيها معلش يا عمر، تكذيب مراجع الشيعة لهذه المظلومية. طب نزيع نشوف البيان نفسه، شوف البيان مشاهدي الكرام. عندنا فضل الله بيشكك في هذه المظلومية، عندنا حسين المؤيد من علماء العراق انكر هذه المظلومية وكذبها، احمد الكاتب كذب هذه المظلومية، بعد كده رد عليه مجتبى الشيرازي على حسين فضل الله قال فضل الشيطان وقعد يكفر فيه، عندنا السيستاني نفسه كفر كل من انكر هذه المظلومية او شكك فيها، واصدر فتوى من اعلى مرجعية موجود السيستاني الان ان الخمس والزكوات لا تعطى لفضل الله ولا لاتباعه ولا المقلدين. طيب هقول انا اخر حاجة هختم بيها، مرجع شيعي ينكر قصة كسر ضلع فاطمة. المرجع الشيعي العراقي آية الله حسين المؤيد ينكر كسر ضلع الزهراء، وكان المرجع المؤيد أنكر في رأي نشره على موقع قصة كسر ضلع السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للعربية نت: أنكر قصة ضلع فاطمة. وإذا كان آية الله حسين فضل الله يشكك حيث يقول إنه لا يؤكد ولا ينفي، أنا أنفي القضية تماما، ورأيي الأكثر صراحة بين علماء الشيعة. وأورد في فتواه: قد ذكرنا أن حادثة كسر ضلع الزهراء عليها السلام غير ثابتة، بل القرائن المنطقية تدلل على أنها غير صحيحة، ولم تكن هذه الحادثة سببا لوفاتها عليها السلام، وإنما المستفاد من النقول التاريخية أنها مرضت ووافها الأجل سلام الله عليها. وبهذه الفتوى يكون المؤيد أول مرجع شيعي، أول مرجع شيعي ينكر قصة كسر ضلع فاطمة صراحة، فيما كان قد أنكرها قبله الباحث الشيعي أحمد الكاتب. وتحدث الكاتب في وقت سابق مع العربية نت أيضا وقال إنه أثبت أكذوبة ادعاء كسر عمر بن الخطاب لضلع السيدة فاطمة الزهراء وإسقاط حملها أثناء بيعة الخلافة لأبي بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنها أسطورة اختلقت وتطورت في القرن الثاني الهجري ورددها بعض كتاب الأدب السني وليس المؤرخين المحققين من السنة، ثم تلقفها بعض الوضعين من الشيعة في القرنين الرابع والخامس الهجري ووصلت إلى هذه الصورة. هاجي معاكم مشاهدي الكرام في نهاية الحلقة، هنختم هذه الحلقة بهذا الفيديو الذي قال فضل الله بالتشكيك، يعني مجرد أنه شكك بس في هذه الرواية كفروا. أسيب حضرتكم مع هذه الرواية التي شكك فيها فضل الله فكفره الشيرازي وكفره كذلك السيستاني، وهقرأ على حضرتكم فتوى السيستاني في الحلقة القادمة، ونكمل مع حضرتكم يعني الأطروحات حول هذه الإكذوبة، إكذوبة كسر ضلع فاطمة الزهراء، وحولها الأبطال الثلاثة علي والحسن والحسين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
مسألة ملع الزهراء عليه السلام هذه قضية تاريخية لا قضية مختصة بالعقيدة ولا فيها تبرئة لأحد ممن ظلموا الزهراء وظلموا علي عليه السلام. قضية تاريخية يمكن بعض العلماء يقولوا أنه صار في كسر الضلع بعضنا نظر وكل ما تحدثت به من الأول بشكل خاص جدا هو أني عندي تساؤلات في المقام ولم أقل لم يحدث ذلك كل التساؤلات يعني مثلا هل أنت إذا كل واحد إذا هجم على زوجتك وليس يضربها تقعد بيتك بغرفك كل حول ولا قوة إلا أو تهجم على الذي جاي يضرب زوجتك هل كل واحد منكم زوجتك أمك أختك إذا عجب بيتك وتلاته يضربوها شو يقولوا عنك الناس يقولوا بطل وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا رجل يدوخ الأبطال يترك الجماعة يهجمون على الزهراء عليه وهي بنت رسول الله ووديعة رسول الله عنده بهذا الشكل وأعد بالبيت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي واحد يقبلها على نفسه من أجل وحتى احنا بدنا الآخرين يسألون بتنجاوز أي واحد ثم بالبيت تعرفوا من كان كل بني هاشم كانوا موجودين بالبيت وروى أمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب كان عم النبي كان موجود والزبير كان موجود زين هول الجماعة يسمعوا صراخ الزهراء وقاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله كيف نفهم اثنين ليش الزهراء تفتح البيت باب جماعة جايين يهجموا تفتحوا هالبيت ولا أحرقنا عليكم الأرض ليش بدأت تطلع هي الزهراء المخدرة الزهراء اللي ما بتقابل حدا الزهراء اللي ما بتشوف حدا كيف يعني يمكن هذا أنها هي تطلع تفتح الباب والإمام علي وهول بني هاشم وكلهم وعندها جاريتها بضة عندها جارية موجودة بضة ما تفتح الباب ألا أنت إذا كنت موجودين بالبيت وكذا وزوجتك موجودة ودقوا الباب خصوصا إذا إجوا أمن فلم يعتقلوك وكذا كل المرتك أنت تطلعي ثم هم جايين يعتقلوا علي عليه السلام مو جايين للزهراء ثم هالناس الذي جابهم عمر للبيت حتى يحرقوا البيت كما كان يقول قالوا له كيف جايبنا أنت إن فيها فاطمة قال وين أقول فاطمة هم جايين يعتقل علينا يا وصال أنا كل ما كنت أقول يا جماعة إذا بدكم تقولوا يعني الإمام علي جبان يعني الإمام علي ما عنده غيرة يقولوا أن النبي أوصاه بأن ما يفتح معركة ضد الخلافة في الخلافة ما يحصل معركة مش ما يدافع عن زوجته أنا كل ما عندي مشكلة بعض الناس هم مستعدين يفكروا كل ما عندي ما أقوله هناك يعني لما بقدر أقول ما صار يعني ما عندي حجة أنه ما صار شيء لكن في علامات استفهام الشيء اللي ما بيقبله أي واحد منكم بالنسبة إلى موقفه مع زوجته تستقبلوا لي علي أبي طالب مجدد الأبطال وكذا تستقبلوا الشيء